الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
كرمنا بني
آدم الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرها شوية يا أخي، أخرها، خليك ورا شوية. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، تمام الآية في سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يقول الإمام البخاري رحمه الله بعد هذه الآية: فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية، وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكيف بعد أراد أن يستدل بهذا أيضا: فاسق بنبأ معناه إذا لم يكن فاسقا بل عدلا وصدوقا ولا يحتاج التبين. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. قلنا فيما مضى أن أخبار الآحاد جمع أحد، والأئمة قالوا كل ما لم يكن متواترا. المتواتر ما هو؟ تواتر الخبر بمعنى أنه رواه جمع غفير كثير عن جمع غفير كثير، حيث يستحيل عادة توافقهم على الكذب. إذا كان اثنان أو واحد من الممكن أن يجتمع في بيت من البيوت ويقول: تعالوا نخرج اليوم بخبر غريب ننشر بين الناس بأنه حصل في جدة كذا وحصل في الطائف كذا، من الممكن أن يتوافقوا. لكن إذا كان يروي 100 شخص عن 100 شخص عن ناس كثيرين جدا ربما، فيكون هذا خبر متواتر، يستحيل عادة أنهم اجتمعوا في مكان ما وقالوا تعالوا نجلس. وقد يكون من أسباب التواتر عدة أشخاص يستحيل عدد تواترهم على الكذب. ولذلك نريد أن نستدرج إلى القول بأنه ليس للتواتر عدد معين، لا تقول أنهم 10 ولا 20 ولا 100، بل كلما عرضت أن هؤلاء 4 ما يكذبون فهو متواتر إن شاء الله. يعني مثالا إذا روى صحابيان، صحابي واحد إن شاء الله إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فهو ما يكذب لا شك فيه، صحابيان بدرجة أولى 3 4 5، فهؤلاء إذا رووا وخاصة في أوقات مختلفة فهذا يعطي معنى التواتر. هذا الذي نريد أن نقول. كذلك الآن الأحاديث التي نحن يمكن أن نثبت بها التواتر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي من الصحابة وذهب إلى اليمن، ومن اليمن روى عنه 20 شخصا، ومن ثم هذا الثاني ذهب إلى الشام وروى عنه عدد كبير. فهذا المعنى يعطي التواتر في ثبوت هذا الخبر، لأنه ما اجتمع هذا الصحابي ما ذاك الصحابي، ولا أهل اليمن ما أهل الشام، ما اجتمعوا حتى يكذبوا. معناه أن هذا خبر تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعريف التواتر ما يرويه عدد كثير. كذلك إذا كان في هذا الزمان إذا اجتمع الشيخ بن باز وفلان أو فلان في مسألة علمية أو في خبر ما، خبر خاصة الخبر، مسائل علمية قد تكون يعني لا يدخل في الخبر، لكنه إذا تواتر الخبر باليقين هم يقولون خمسة ستة اجتمعوا، ونقول هذا إن شاء الله يؤدي التواتر، يستحيل عادة أن يتفقوا هؤلاء أربعة خمسة ستة من العلماء الكبار على كذب. فأريد أن أقول لا يشترط في المتواتر عدد، بل ما هو المعيار وما هو المستوى للتواتر؟ أن يكون وصل إلى حد يستحيل فرضه أنهم كذبوا في هذا وتوافقوا على الكذب، ومع ذلك كله يكون خبر الآحاد حتى لو كان خمسة ستة سبعة. إذا كان لا يستحيل عادة ولا نقدر أن نفرض، من الممكن أن يكون صفاتهم تقبل أنه من الممكن أن يجتمعوا وكذبوا، ما هو كذا، فلا يكون إلا مشهورا كل مشهور أو غريب أو 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 عزيز. فقسموا الخبر ثلاثة أقسام: غريب الذي ما رواه إلا واحد لكن ليس معناه واحدا في جميع الطبقات، مثلا الآن أول حديث في صحيح البخاري الذي يثبت على الإمام البخاري أنه صحيح وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد القطان عن إبراهيم التيمي عن علقمة بن عقاد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذا غريب، عمر لم يشاركه أحد، علقمة لم يشاركه أحد، كذلك إبراهيم التيمي لم يشارك، غريب أول حديث، كذلك آخر حديث الذي يذكره أبو نعيم والفضل وكذا، كلمتان حبيبتان أيضا غريب سبحان الله. فالغريب بمعنى واحد عن واحد عن واحد أو واحد في طبقة من الطبقات، يكون عمر رضي الله عنه واحدا وربما عن عمر مئة شخص، فما ذلك يسمى غريبا. كذلك روى عن عمر اثنان، لكن عن الاثنين يكون روى كل عن كل واحد من 20 إلى 40، ما ذلك يسمى عزيزا مثلا غريبا في طبقة الصحابة، ويكون عزيزا في طبقة التابعين ثم اشتهر بعد ذلك. فإذا إذا رواه واحد في أي طبقة من الطبقات يسمى ماذا الخبر؟ غريب. وإذا رواه اثنان ولو في طبقة واحدة، يعني في طبقة أتباع التابعين، ما روى عن هؤلاء ثلاثة أربعة من التابعين إلا اثنان فقط، كلهم يذهب إلى هنا، ثم بعد ذلك عن هذين الاثنين روى مئة واحد، ما ذلك يبقى عزيزا إذا روى اثنان. أما اثنان عن اثنان عن اثنان، واحدا عن واحدا عن واحد، لا شك أنه عزيز مطلقا. كذلك مشهور ما رواه ثلاثة في أي طبقة من الطبقات أو في كل طبقة من الطبقات، وجود غرابة في طبقة في كل الطبقات هذا كثير، وجود عزيز في كل طبقات اثنين عن اثنين اثنين هذا نادر الوجود، كذلك ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة نادر الوجود. لكن إذا كان في طبقة من الطبقات يكون ثلاثة فقط ومن الطرفين يكون عشرة، هنا عشرة، ما ذلك يسمى ماذا؟ مشهور. وما زاد من عدد ثلاثة إلى أن يصل إلى حد التواتر بحيث يستحيل عادة التواتر مع الكذب ليس عشرة ولا اثنى عشر، فيكون متواترا. الإمام البخاري رحمه الله وجد في زمانه، وقد ذكرنا أن الشافعي رحمه الله في زمانه هو ولد في سنة 50 و100 وتوفي في سنة 40 و200 رحمه الله، في هذه الأثناء كان أصحاب الفلسفة، وأنه الخبر مهما كان ظني لأنه واحد يمكن أن ينسى يمكن أن يتوهم يمكن أن كذا، فهذه الإمكانات جاءت بهم أن يقولوا أن خبر الواحد يفيد الظن فقط. أراد الإمام البخاري هذا القول أن خبر الواحد يفيد الظن فقط، فذهب الناس لأجل هذا القول أنه لا يقبل إلى عقيدة خبر الواحد. من هنا ظل طائفة من الطوائف أشاعرة وغيرهم فما قبلوا الأسماء والصفات وكذلك كثير من أمور العقيدة، ومن حقهم أن لا يقبلوا مثلا ما يجري في أمور البرزخ وكذلك أشياء كثيرة. ولذلك أئمة الحديث نقول الحمد لله كانوا رمزا لتصحيح كل العقائد الباطلة، فالصابوني كتب عقيدة السلف أصحاب الحديث، كذلك
الحاكم كتب شعار أصحاب الحديث، كذلك البيهقي كتب إثبات عذاب القبر، الرد على المريسي وغيرهم وغيرهم. فإذا هذا القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن هذه مبتدع، هذا القول مبتدع لم يكن في أهد الصحابة ولا أهد التابعين أبدا، إنما جاء به ناس لما تأثروا به الكلام والفلسفة والعقليات وقالوا خبر واحد يعني يمكن أن يتوهم. يمكن أن يتوهم؟ لا، نحن نقول إذا كان توهم أثبت. ولذلك قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأئمتنا رحمة الله تبينوا وتثبتوا أقوال روايات الأئمة وقارنوا الروايات جمعوا المتابعات والشواهد. والآن في هذا الزمان في الحقيقة من غرائب وليس من غرائب من عجائب الزمان الذي خلق الله تعالى لأمة كتابه وسنة نبيه هذه الحواسب العادية. الآن لو جعلت حديثا واحدا في الزمن الأول ربما يكون حكم عليه الترمذي هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. البزار أيضا عنده المسند المعلل يقول لا نعرف روى هذا الحديث إلا فلان. بالحقيقة الآن لما تفتح بفضل الله تعالى بهذه الآلة تجد أن عدة أشخاص رووه. ولذلك على قاعدتهم إذا قال هو غريب نقول لا ابن حجر من قبل وغيرهم وغيرهم قالوا لا فلان قال غريب والبزار قال غريب وليس هو غريب بل رواه فلان وفلان وفلان. الآن تجد، أنا أذكر أنها الشيخ الألباني رحمة الله عليه الإمام المحدث في هذا الزمان قبل متى في سنة 1386 كنا نجلس معه كثير، فقال لما سأل واحد منهم قال الآن في هذا الزمان مثل ما قال ابن الصلاح من وقت ابن الصلاح لا يجوز لأحد أن يحكم على الحديث بالصحة والضعف. هذا قول ابن الصلاح رحمه الله، لكن هو نفسه ناقض بنفسه في أعماله في فتاواه أشياء كثيرة قال هذا حديث صحيح ولم يسبق إليه. ولذلك رد عليه النووي وغيرهم وغيرهم هذا كل من جاء بعده. فلما سأل بعضهم عن القول ابن الصلاح هذا الشيخ الألباني قال الآن إن لم يكن في زمن النووي وزمن ابن الصلاح تيسر هذا الشيء، لكن الآن هذا متى؟ لما ظهرت المصورات فقط، مصورات مخطوطات. قال الآن الزمان الآن مؤات لأن تحكم على الحديث أكثر أو بطريقة أدق مما كان في زمنه، لأنك الآن تجد المخطوطات الرجال التي نسمع عنها يكون فيه الحديث بإسناد آخر وذاك يكون عنده بإسناد آخر وذاك بإسناد آخر، ومعروف أن هذا الإسناد يقوي بعضه بعضا إذا كان واحد منهم شك في ضعفه شك في حفظه وقيل إنه ضعيف الحفظ فهناك تجد ثقة قد تابعه في نفس الطبقة. سمع من هذا الشيخ شخص ضعيف، تجد عند الآخرين هذا الحديث سمع من هذا الشيخ نفسه شخص ثقة، فيتأتى الحكم على الأحاديث بالصحة والضعف، أو يكون مدار الحديث عند الجميع على واحد يزيد بن أبي زياد أو يكون ليث بن أبي سليم أو كذا. يعني تجد عجيب جدا كل الروايات ربما يكون 20 واحد يأتي ويروي عن شخص واحد فيقال مداره على ثقة مداره على ضعيف أو مداره على ضعيف. ثم في هؤلاء الثقات اختلف عليه في الرف والرف، يعني تجد الحمد لله أي مدر ما تركوا طريقة من طرق التثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتركوه وتركوها ويعترف بها حتى الأعداء في حقيقته. وقواعدهم هي قواعد عقلية قبل أن تكون عقدية. نحن نقول الصحابي ثقة ليس بمجرد حبنا للصحابي فقط، الواقع يدل على هذا أنه ثقة. كذلك إذا كان هذا الصحابي التابعي ثقة فبحثوا أحواله من وقت ولادته إلى أن ترعرع ثم بعد ذلك تعلم ممن أخذ حدث عن فلان 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 وعنه فلان وفلان حدث روى عن فلان لكن لم يلقه. شوف هذه الدقة كلها الحمد لله. فإذا يعطينا هذا العلم المبارك في الحقيقة إذا وضبط وإذا استعمل إن شاء الله يقينا بصدق أو بصحة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل الحديث دائما كانوا يأخذون خبر الأحاد بالعقائد وبالأحكام كلها، لكن المتفلسفة أصحاب الأهواء بالحقيقة أو أصحاب يعني الذين بعدوا عن سنة أهل السنة كثيرا هم أخذوا هذا المعنى بأن شخص واحد أو شخصين مظنة الخطأ، ولذلك لا يفيد إلا الظن. وإنك يجوز لك أن تعمل بالظن في الأحكام في الصلاة وغيرها وغيرها، أما في العقائد لا يجوز لك أن تستعمل هذه الأخبار. الأئمة ردوا على هذا القول من أول أمرهم وكتبوا تأليفات، وأول من اجتهد فيها شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، وتتابع الأئمة ثم البخاري رحمه الله. وجد في هذا الزمان الناس كانوا يتفوهون بمثل هذا، فأراد تثبيت الخبر بحشر الأدلة التي يذكرها. ويقول كتاب أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. الصدوق بمعنى الثقة معروف ومجرب أنه صادق الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب أبو سفيان إلى حرقل ماذا سأل؟ قال: هل جربتم عليه الكذب حقه؟ قالوا: لا، ما وجدناه إلا صادقا أمينا. فالتجربة يدل على الإنسان، وأنتم شهداء الله في أرضه، ما وجدنا، خابرته، جالسته، جاورته، ما وجدنا إلا أنه الحمد لله عدل في دينه، كذلك في حفظه وضبطه ومتورع إلى آخره. حتى المروءة اشترطوا في عدالة الرجل. مروءة ما هي؟ سبحان الله، ما يكون يعني مستعملا أشياء التي لا يستعمله أمثاله من العلماء. إذا كان قد رشحوك لأمر قد لو فتنت له فاربأ بنفسك أن ترى ما الهملي، هذا أدب عام. لكن إذا كان لباس العلماء يلبسه نوع خاص في مسرح العلماء، إذا جاء هذا عليهم لبس بنطلون يقول هذا ما يصلح أن يؤخذ منه الحديث، لأنه هذا مستهتر ما يراعي هيئة القوم. الإمام أحمد رحمه الله رأى بعض الطلبة فقال: ما هيئتك؟ ما هيئتك إلا هيئة حائق، يعني هكذا يقول. فالهيئة الإنسان أيضا داخل بالمروءة، وكانوا يراعون في أخذ الحديث أنواع من أخذ الحديث. شعبة رأى شخصا كان يركض على برغام، ترك حديثه. قالوا: لماذا ترك؟ قال: رأيته يركض على جردون، لأنه كان بحاجة وركض بسرعة، لكنه تشدد. قال: لا، مثل هذا الذي يكون مثل حداثيين والأحداث يلعب مع الناس عامة لا يقبل حديثه. فأئمتنا رحمة الله عليهم قد أسسوا قواعد في الحقيقة هي قواعد من عين العقل من عين الدين إن شاء الله. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، المقصود منه صادق اللهجة. أيضا ليس الصدوق فقط يكفي أن يكون صادق اللهجة، إنما يكون تام الضبط أيضا. وإذا كيف يكون تام الضبط؟ طلبة يجلسون عند الشيخ 20 واحد يكتبون ويسمعون ويحفظون، هذا كتب لكنه توهم فكتب خطأ، ضبطت عليه خطأ 10 واحد من جهة من وتيرة واحدة أو واحد أخطأ، يقولون أخطأ في هذه الحديث، ضبطوا سبحان الله بهذه الصورة. فالحاصل أن الضبط من أهم ما يكون في قبول الرواية، لا يكفي أن يكون صالحا. وقد أصف ناس كثيرون قالوا فيه كان صالحا ولكن أدركته غفلة الصالحين في الحديث، من غفلة الصالحين ثانيات الناس الذين هم يعني أدخلوا في أحاديث رسول الله كذبة، الذين كانوا يضعون الحديث فيأتون إلى الشيخ ويقولون: رحمك الله حدثت وقلت كذا وكذا، فكان يقر الشيخ فيقول: هذا لا يقبل، لأنه لا يقبل الحديث، لأنه كان يقبل التلقين، كان يقبل التلقين. جاء سفيان بن عيينة، جاء ابن معين ويحيى بن حنبل إلى من الذي رفضه؟ إلى أبي نعيم الحمري بن زكين، فخلق عليه اختبارا لضبطه، سمع أحاديث قبل 30 سنة ابن معين، خلق عليه أحاديث ركب إسناد هذا بمتن هذا، فبدأ يقول: رحمك الله قلت حدثنا فلان من فلان، ساكت الشيخ والإمام أحمد أيضا ساكت. ثم بعد ذلك حديث ثاني ثالث، فرفث رفثة قوية، خر على إثه ابن معين، قال أما هذا الإمام أحمد فأوره من هذا، أما هذا فمنك يا ابن الفاعلة. سبه سب النام، قال لرأسته أحب إلي من كذا وكذا، يعني عرف أن الشيخ ما كبر سنه لم يذهب ضبطه ولم يظهر ضبطه. شيخ آخر راح عنده ابن أبي حاتم، أبو حاتم يقول ذهبنا عند فلان الفلاني ما اسمه، فقال دق الباب، فقالت فقال لابنته يا بني افتح الباب جاء أهل الحديث. قال لا يا أبتي إنهم يفسدون عليك حديثا. فيلح عليها أبوها أن يفتح لهم وهم يلحون بالدق، وهي تلح قال لا حتى يأتي أبي. فما فتحت الباب، يقول أبو حاتم فما فتحت الباب حتى جاء أخوها فعجبنا من كرامتها. شوفوا كيف كانوا يحفظون على الناس حتى لا يدخل الناس على أحاديثه. كذلك ابن معين وشعبة كانوا يدخلون على الرواة، فلما دخل عليه قال خلط حديثه لا تدخلوا عليه أحد، ما كانوا يدخلون عليه أحد وإلا يفسد. الآن عندنا باب المختلف، باب المختلفين من الثقات، نعرف أنه أئمة كبار إذا بلغوا من الكبر العتية قد يذهب ربطهم. فلذلك إذا كان ناس أخذوا منهم بعد ضعف حفظهم بعد ما اختلط وكبر كما يقول هذا مختلف. المختلفين ابن الكيان له كتاب الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة من الثقات، ثقات لكنهم اختلطوا في آخر عمر إذا بذلتهم. فإن روى في حالة ضعف ضبطه في كبره ولم يتميز كل حديث ضعيف، لكن إذا تميز أن فلانا فلان مثلا هو فلان جاء في سنة 200 إلى بغداد والشيخ اختلط حكموا عليه أن ضعفه ذهب في 210، فهذا أخذ ورجع إلى بلده ولم يدخل عليه مرة ثانية بعد اختلاط، قالوا حديثه صحيح لأنه لم يسمع منه بعد اختلاطه. الذي سمع منه بعد اختلاط، شوف هذا التمييز عند أئمتنا رحمة الله في تحقيق هذا باب واسع جدا رحمة الله على أئمتنا. فالصدوق ليس بمعنى أنه يكون صادقا فقط، لابد أن يكون تام الضبط. فإن خف ضبطه له حكم آخر، خف ضبطه كيف؟ يضربون حديث زملائه مع أحاديثه يقارنون يصبرون، فإذا وجدوا أنه يخطي في حديث واحد قالوا في ضبطه شيء، فإن خالف فلان وفلان يرجح فلان. هذا موجود عند الأسامي العلماء، قالوا إذا خالف فلان والزهري فالزهري أثبت في هذا، فلان أثبت في هذا. الحاصل المقصود بالصدوق هنا الذي يريد الإمام البخاري رحمه الله وهو الضابط والصادق اللهجة أيضا. خبر الواحد في الأذان أيضا، الأذان أنت الآن يعني بلال كان يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مكتوم الصوت كانوا يعرفون، فلا يغركم أذانه بلال فإنه يؤذن بليله، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بناء صومهم وبناء إمساكهم كان على مؤذن واحد، ما كان يكون اثنين ثلاثة أربعة خمسة يقولون الآن جاء وقت الفجر فأنتم أمسكوا، لا. فيريد يقول بناء الأحكام الشرعية كلها على قدر واحد وأكثرها على قدر واحد في الأذان، وكذلك الصلاة والصوم والفرائض والأحكام كلها يكون يجاز ويقبل قدر الشخص الواحد. وقول الله تعالى فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الطائفة يقول جماعة من الثلاثة إلى ما فوق، قد يكون تسعة أو قد يكون أكثر، فهؤلاء لم يبلغوا حد التواتر، فإذا ذهب واحد اثنين ودرسوا في ورجعوا إلى بلادهم فيخبرون عن المسائل الشرعية إن شاء الله، وهم ليسوا متواترين وليسوا جماعة يخبرون عن التواتر، فإذا يقبل خبر الآحاد واحد أو اثنين أو ثلاثة في أمور الشرع، وقد أثبت الله تبارك وتعالى قبول خبرهم إذا رجعوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ويسمى الرجل الواحد أيضا طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذا ذهب شخص واحد ودرس كم من الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون يتعلمون ثم يذهبون إلى أقوامهم ويعلمونهم الدين وهم يسلمون على يده واحد منهم فقط. فقال إن طائفتان كلمة طائفة يستمل أو يعنى به الرجل الواحد فقط. فإذا إذا كان ولولا نفر من كل فرقة طائفة منهم واحد منهم إذا جاء إلى عالم وأخذ منه العلم وذهب ينذر قومه بهذا العلم فهو مجاز مقبول. فلو استقل الرجلان دخل في مال الآية. وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فاسق الذي هو المرتكب الكبيرة. فاسق خبره لا يرد مطلقا لكنه ألقى في نفسك الشبهة لأجل أنه رجل لا يبالي بالدين والإيمان والديانة كما ينبغي. فإذا حقه لعله يكون خبره صحيح. ليس معناه أنه يخبر رجل فاسق فلا لا ما دام ألقى في نفسك الشبهة لعله يكون وقع. فقوم بالتحقق والتثبت فيبحث من شخص آخر الثالث والرابع لا يقبل خبر الفاسق. معناه مفهومه إذا كان عزلا ثقة متدينا ورابطا فيقبل روايته ولا يحتاج إلى التثبت كما يدل معنى الآية. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد. عن ابن عباس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال إنك ليس إنكم ولا إنكم الجماعة إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله وحده وتوحيد الله بالعقيدة. هم يقولون خبر الواحد لا يدخل في العقيدة. فهذا هذا القول مبتدع لا شك فيه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف ولا عهد التابعين إلى وقت بعيد ما تجد هذا القول إلا فيما بعد 100 سنة.
شيخ المستور يدخل في قوله فاسق المستور الحاسق يدخل في قوله
فاسق الآن فاسق لذلك أسباب الطعن في الراوي الجرود أسباب الطعن في الراوي قد يكون مجهولا. جاء شخص وأخبر الخبر هذا أيضا أوقع في نفسنا ريبة لعل الخبر وقع ولم يقع فتبحثوا عنه لعلكم تجدون من يتابعه ومن يؤيده فيكون مقبولا وإلا خبر المجهول لا يقبل. كذلك إذا كان شخصا متهما بالكذب وغير معروف هذا وإذا كان معروفا بالكذب أسباب الثانية إما يكون لكذب في الراوي أو يكون لسوء حفظه أو لانقطاع أو لكذا إلى آخره. فكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. فرضنا أن واحد منهم أخطأ فيرد إلى السنة فلا شك أنه يخطي لكن خطأ لا يمكن أن يكون ينفلي على الأمة كلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في دين الله تعالى. كان الشيخ الألباني في هذا الزمان لا شك دائما ننوه به رحمة الله عليه كان من أكثر الناس عملا في السنة ملأ الدنيا بعلمه وبعمله في السنة الحمد لله رب العالمين. وكان هو الذي ينبغي أن تلقى إليه شبه في علم الحديث وغيره. فسألته أنا قلت مجهول الآن إذا كان الشخص كذابا لا نقبل روايته قطعا. طيب المجهول لا ندري هل هو كذاب ربما يكون وضاع وربما يكون ثقة فكيف نقبل حديثه. ولذلك ينبغي أن نظر في أسوأ القرون ونقول حديث المجهول يكون ضعيفا جدا مثل الكذاب متروك. قال لا كما قال ابن مبارك رحمه الله ما أراد أحد لو أراد أحد أن يكذب في الصباح لفضحه الله في الليل يعني لا يصبح إلا وقد فضحه الله تبارك وتعالى. فلما بقي مجهولا مستورا معناه إذا وجد مثله مستور إن شاء الله فيقوي روايته ويكون حسنا لغيره كما قال تعالى في النساء لا تقبل شهادة امرأة واحدة. لكن ماذا قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما الأخرى فتكون أن تدل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى. فإذا لما كانت المرأة ضعيفة الحفظ أو صاحبة نصف عقل كان موضع الخطأ أكثر. فلما جاءت الثانية وروت وحكت مثل ما حكت الأولى فقوى استحبابهما الأخرى فنحن مأننا أنها ما أخطأت. كذلك ضعيف الحفظ من الممكن أن لم يكون أخطأ هنا، إن كان أخطأ في موضع آخر فلا بد أن نبحث مثله أو فوقه من يؤيده من الثقات فيكون حديثه أدنى غريب. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم مراءه واحد بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة أي يصح حديثه. هنا أيضا باب عند الأئمة رحمة الله، إذا أخطأ ثم نبه ولم يرجع ما كانوا يقبلون حديثه سبحان الله، قالوا هذا يتعنت ويخطي ولا يرجع إلى الصواب، فكانوا ما يقبلون حديثه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مسنة أنه قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الشقفي أنه قال حدثنا أيوب أنا بقلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. شببة جمع شاب، وهذا لا يستعمل في الغالب، وهذا من الفصيح، وإلا في الغالب يقول شباب مو كذا، شاب جمعه شباب وشبيبة وشببة. فهنا نحن شببة متقاربون أي في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا، وفي رواية أخرى رفيقا، يعني بنا رحيما ورفيقا، في رواية أخرى كان بنا رحيما ورفيقا. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا 20 يوم وهم أصحاب الأهل ربما متزوجين وأولاد، قال أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا إلى أهلنا، فآلنا صلى الله عليه وسلم أمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال رجل